مينة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، والبداية من العناوين. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في سوريا وطائرات المساعدات الإيرانية تبدأ بالوصول إلى مطار دمشق. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى نحو 2400 شخص، وأردوغان يعلن الحداد الوطني أسبوعا. إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال في نابلس، وحالة تأهب وتخوف إسرائيلي من رد محتمل على عدوان أريحة. إلى التفاصيل. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا إلى أكثر من 1400 شخص وإصابة أكثر من 2400 آخرين على الأقل. وعلى رغم ارتفاع عدد القتلى، أكدت مصادر سورية امتناع عدد كبير من شركات الشحن الجوي من الهبوط في المطارات السورية خشية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا. وأضافت المصادر أن هذا المنع يأتي في وقت طلبت عدة دول إلى شركات الطيران السورية نقل أطنان من المساعدات على متن طائراتها المدنية غير المخصصة لنقل أحجام كبيرة من المساعدات. بشأن تفاصيل الزلزال الذي ضرب شمال سوريا، إليكم التقرير التالي.
استيقظت حلب اليوم على فاجعة إنسانية، حيث ضرب أبنيتها زلزال مدمر بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر، لتسقط عشرات الأبنية في أحياء صلاح الدين والحلوانية والصالحين وبستان القصر وغيرها.
تعاضدت كل الدوائر الدولة والقطاع الخاص والعام في سبيل إنقاذ الناس من تحت الأنقاض. طبعا عدد الأبنية المتهدمة حوالي 45 بناء متهدم بشكل كامل، عدا الأبنية التي تهدمت بشكل جزئي.
الساعة 4:30 صباحا تقريبا تعرضت مدينة حلب للزلزال المدمر، أدى إلى أضرار كثيرة في المدينة. نحن كقطاع صحي فورا وجهنا باستنفار كافة المشافي العامة والخاصة ومنظومة الإسعاف لاستقبال الإصابات ومساعدة المواطنين ونقل المصابين إلى المشافي.
مئات الضحايا وأضعافهم من الجرحى وصلوا إلى مشافي حلب في حصيلة غير نهائية لهذا الزلزال، ومئات العائلات تواصل البحث عن مفقوديها في الطبابة الشرعية.
احنا منطقة الحلوانية شارع سوق الخضرة، نتيجة الزلزال اللي ضرب البلاد بشكل عام ضرر عدد من الأبنية، وفي هون بنائين نزلوا على الأرض بشكل كامل عمرهم فوق 70 سنة.
تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الضحايا العالقين تحت الأنقاض بمساندة الجيش السوري وعناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء، مع استمرار الهزات الارتدادية التي تضرب المدينة حتى الآن.
استنفار عام للجهات الحكومية والأهلية، ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على إزالة الأنقاض وإسعاف العالقين تحت الأبنية المتهدمة جراء الزلزال الأعنف الذي لم تشهد له البلاد مثيلا منذ مئات السنين.
وصلت أول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية. وأعلنت إدارة الطيران المدني السوري أن طائرات إيرانية إضافية محملة بوسائل الإغاثة ستصل اليوم تباعا إلى مطار دمشق ومطارات أخرى. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قدم تعازيه في رسالتين منفصلتين إلى نظيره السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان بسبب ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، وأبدى استعداد إيران لتقديم المساعدات للمنكوبين على وجه السرعة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حدادا وطنيا لمدة أسبوع في البلاد بعد الزلزالين اللذين أسفرا عن حتى الآن عن وفاة نحو 2400 شخص في حصيلة غير نهائية. وحسب الخبراء فإن الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية وقع في منطقة يسوده عدم الاستقرار تسمى سطع شرق الأناضول، وهو سطع في قشرة الأرض يمكن أن يتحرك بمرور الوقت ما يتسبب في حدوث الزلازل. وأدرك علماء الزلازل منذ فترة طويلة أن سطع شرق الأناضول خطير للغاية على الرغم من عدم وجود أي نشاط كبير منذ أكثر من 100 عام. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إقامة جسر جوي مع كل من سوريا وتركيا المجاورتين لإيصال مساعدات الإغاثة العاجلة كالمستلزمات الطبية والأدوية والوقود. كما ذكرت مصادر مسؤولة بهيئة الحشد الشعبي أن مجموعة من منتسبيهم بقسم الهندسة العسكرية وصلوا لسوريا لتقديم المساعدات وإخراج المحاصرين تحت الأنقاض. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول طائرة عراقية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية لإسناد المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب هذا البلد. اعتبر النائب الأسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور القلق والخوف الصهيوني من ردة الفعل الإيراني بعد تبنيه هجوما عدوانيا على أصفهان بأنه له سوابق، باعتبار سبق وأن حصلت ردات فعل إيرانية في أكثر من مكان داخل الأراضي المحتلة وخارجها واعترف بها الصهاينة. لنستمع إلى ما قاله النائب الأسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور بهذا الخصوص. نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة عملية إطلاق نار استهدفت موقعا لجيش الاحتلال شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. وادعت وسائل إعلام صهيونية أن العملية لم تسفر عن إصابات أو خسائر بشرية بصفوف الصهاينة في حين تمكن المهاجمون من الانسحاب من الموقع بسلام. وقد سجلت 6 عمليات مماثلة بالضفة الغربية خلال الساعات الماضية مع إسقاط طائرة استطلاع للكيان. وفي سياق مواز قالت وسائل إعلام عبرية إن المؤسسة الأمنية للكيان تشهد حالة تأهب تحسبا لرد المقاومة على عملية أريحة التي أدت إلى استشهاد 5 مقاومين بعد اشتباك مع جنود الاحتلال. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أهمية إعفاء العلاقات الروسية العراقية من العقوبات التي تفرضها واشنطن على الشركة الروسية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها لافروف إلى بغداد وكشف عن استعدادات تجري لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
على وقع الصراع المفتوح بين روسيا والغرب الذي يحاول تهميش دور موسكو في الشرق الأوسط، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بغداد على رأس وفد سياسي واقتصادي كبير في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات وبحث فرص الاستثمار لا سيما في مجالات الطاقة والنفط والغاز ومناقشة الملفات الإقليمية والدولية. وزير الخارجية العراقي الذي سيزور واشنطن هذا الأسبوع كشف بأنه سوف يبحث ملف استثمارات الشركات الروسية في العراق، حيث تواجه هذه الشركات عقوبات أمريكية.
خلال زيارتنا القادمة إلى واشنطن، حيث سنكون هناك في يوم الأربعاء إن شاء الله، سنتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي. حينما نقول نتطرق إلى هذه المشكلة مع الجانب الأمريكي، لأن هناك عقوبات، وهذه العقوبات يجب أن لا تفرض على الجانب العراقي، لأن التعاون مع شركات روسية مستمرة، وهناك شركات روسية فعالة في الساحة العراقية.
بدوره أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم بلاده للعراق، مطالبا بإعفاء العلاقات الثنائية من العقوبات الأمريكية والتي تلقي بظلالها على تطوير التعاون بين بغداد وموسكو.
فإن هذه الشركات لها استثمارات داخلة، وهي تتعامل مع شركات عراقية، وإن حصة الاستثمارات الروسية وصلت إلى 13 مليار دولار. فإن في هذه الظروف، في ظل التقييدات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، من المهم علينا أن نحمي أنفسنا من هذه التأثيرات السلبية، ونحمي العلاقات التجارية الثنائية ضد هذه السلوكات السلبية.
وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كشف لافروف عن استعدادات تجري لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع السوداني.
نظم عشرات السودانيين وسط العاصمة الخرطوم وقفة احتجاجية ترفض زيارة وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين للبلاد. وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية تلبية لدعوة تحالف سودانيين ضد التطبيع، مرددين شعارات تستنكر زيارة كوهين وأي خطوة لدعم التطبيع مع كيان الاحتلال. وكان وزير خارجية الاحتلال التقى برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حيث اتفق الطرفان على المضي قدما في سبيل تطبيع العلاقات بينهما، في حين كشفت تقارير صهيونية أن الولايات المتحدة لعبت دور الوساطة لترتيب هذه الزيارة. إلى لبنان، حيث عقدت حكومة تصريف الأعمال في لبنان جلستها الثالثة بعد الشغور الرئاسي بهذا البلد، وذلك بدعوة من رئيسها نجيب ميقاتي، وسط استمرار الانقسام حول دستورية انعقادها مترافقة مع تطورات الملف القضائي الخاص بانفجار مرفأ بيروت. ميقاتي أكد أن مجلس الوزراء لا يمكن أن يدير ظهره في مرحلة تحتاج العديد من الملفات للمواكبة، وخاصة تلك التي تتعلق بالهم المعيشي للمواطن، فيما اعتبر الوزراء المشاركون بالاجتماع ضرورة الانعقاد للجلسة لتتجاوز أي موقف سياسي، مؤكدين في الوقت نفسه على إبعاد تحقيق انفجار المرف عن التسييس والانسيابية. اعتبر القيادي في جبهة الخلاص المعارضة بالقاسم حسن المشهد السياسي التونسي ترجمة لواقع الانقلاب الذي مني بفشل ذريع في انتخابات التشريعية. وقال حسن إن 90% من الناخبين التونسيين قاطعوا الانتخابات بغض النظر عن دوافع هذه المقاطعة، مضيفا أن الانقلاب يعيش مأزقا حقيقيا لأنه عجز عن تعبئة النسبة الكبيرة من الشعب التونسي. إلى العناوين من جديد. ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال في سوريا، وطائرات المساعدة الإيرانية تبدأ بالوصول إلى مطار دمشق. ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى نحو 2400 شخص، وأردوغان يعلن الحداد الوطني أسبوعا. إطلاق نار تجاه موقع لجيش الاحتلال في نابلس وحالة تأهب وتخوف إسرائيلي من رد محتمل على عدوان أريحة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم ويدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال إطلالة أخرى على نتاجات الشعراء من أهل المودة عبر العصور.
أملنا أن نقدم لحضراتكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. كونوا معنا، مشكورين.
مستمعينا الأعزاء، الأشعار الولائية التي سنمر عليها في محطتنا لهذا الأسبوع هي للشاعر والباحث والمترجم السوري المسيحي إدوارد نيقولا مرقس، الذي ولد في مدينة اللاذقية ودرس في مدارسها وأصبح مدرسا للغة العربية وكان يتقن الفرنسية. تنقل في عمله التدريسي بين مدينته وطرابلس وشمال لبنان ثم مصر التي هاجر إليها عام 1902، وعمل محررا في عدة صحف مصرية منها الجوائب والأهرام والظاهر والمحروسة والبصير والمقطم والوادي، كما نشر مقالاته بعد عودته إلى بلاده في الصحف السورية واللبنانية منها اللواء والمقتطف والمنار والمشرق ومجلة المجمع العلمي العربي.
عاد إلى مدينته اللاذقية عام 1909 ليعمل فيها مدرسا، لكنه لم ينقطع عن النشر في الصحف التي كان يعمل بها، فكان يرسل نتاجه الأدبي من شعر ونثر إليها، وقد أصدر في مدينته جريدة المنتخب الأسبوعية عام 1910 ثم جريدة النهضة الجديدة.
شغيف مرقس باللغة العربية وأولع بها، فتعمق في علومها وفقهها وخصائصها، ولنشاطه العلمي والأدبي انتخب عضوا في المجمع العلمي العربي، أي مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1923، ثم عضوا في المجلس الأعلى لمعارف اللاذقية عام 1928. هذه الفترة كانت قمة نشاطه الأدبي، فعمل على تحرير المقالات وكتابة الأبحاث التاريخية والأدبية واللغوية وإلقاء المحاضرات في المجالس والجمعيات العلمية والأدبية.
أيها الأطاعب، تميز إدوارد في الترجمة عن الفرنسية التي عرف بدقته في التعبير عن مفرداتها وإلمامه بقواعدها وخصائصها، وإضافة إلى تميزه البارز وأثره في مجال التربية والتعليم، فقد اشتهر بمقدرته اللغوية الكبيرة وتبسيط علوم اللغة للناشئة. أما في مجال الصحافة فقد عده الأستاذ الباحث والناقد اللبناني يوسف أسعد داغر من كبار كتاب المقالة الصحفية البارزين في العصر الحديث.
لم يقتصر نشاط مرقس الأدبي على المقالات، فقد ألف العديد من الكتب الأدبية التي تدل عناوينها على تضلعه في اللغة والأدب، منها الأدب العربي ما له وما عليه، نحن ولغتنا في هذا العصر، ذخيرة المتأدب، في سبيل العربية، كفيل البيان والشعر، كفيل العروض والقافية، وديوان شعر. وبقي مرقس يرفد المكتبة العربية بنتاجه الأدبي الرصين حتى وفاته باللاذقية عام 1952.
الذي
أيها الأخوة والأخوات، في قصيدته عن الإمام الحسين عليه السلام نجد الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقص يضمنها من خصائص الشعر ومميزاته ما يدل على شاعرية كبيرة، فهو يتخطى حدود السرد حيث يشرف الشاعر على يوم الطف برؤى ذات أبعاد وجدانية عميقة، فيتحدث عن الإمام الحسين من خلال النهج الذي اختطه في مقارعة الظالمين وعدم الركون للضيم، وقد آثر الشهادة على حياة يسود فيها الجور والظلم، فقدم عليه السلام نفسه وأصحابه وأهل بيته من أجل حرية الإنسان وتحقيق العدالة، فهام الشاعر بهذا الكمال الإنساني والذروة من الصفات البشرية. يقول مرقص في قصيدته التي يبدو فيها وكأنه شاعر متبع لمذهب أهل البيت عليهم السلام بالنظر إلى المعاني التي أتى بها في القصيدة والتي تشبه المعاني التي يوردها الكثير من شعراء الشيعة حتى لا يشك القارئ لها في أنها صادرة من شاعر شيعي. فيقول:
ركب الحسين إلى الفخار الخالدي بيض الصفاح فكان أكرم رائدي، حشد الطغاة عليه كل قواهم وحموا عليه ورود ماء باردي، وتخيلوه يستجيب إليهم لما أحس من الظما بالرافدي، تأبى البطولة أن يذل لبغيهم من لم يكن لسوى الإله بساجد.
أيها الأكارم، ثم يبين الشاعر أن سبط الحسين الشهيد لا يمكن أن يخشى في الله لومة لائم، وهو الذي رفض البيعة للظالمين الطغاة وخرج مع ثلة قليلة من أهل بيته وأصحابه يعمر الإيمان قلوبهم وتدفعهم روح التضحية والفداء إلى مقارعة المارقين عن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذن يخشون في الله لومة لائم وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام الذي بشره جده من قبل بأنه سيسقيه شربة لا يظمأ من بعدها أبدا؟ يقول الشاعر مضمنا قصيدته هذه المعنى:
أيهابهم سبط النبي وعنده جيش من الإيمان ليس بنافدي، حسب الفتى من قوة إيمانه ولكربلاء عليه أصدق شاهدي، ولئن قضى بين الأسنة ظامئا فلسوف يلقى الله أكرم وافدي، ولسوف يسقيه النبي محمد كأسا تفيض من المعين البارد.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، عن قصيدة الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقص في رثاء الحسين الشهيد عليه السلام نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
مستمعينا الكرام السلام عليكم، واسمحوا لي ورحب بضيفي الكريم الدكتور ياسر الحسيني الباحث الأدبي من العراق. دكتور تفضل، كيف تقيمون قصيدة الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقص في وضوحها وتركيزها على إبراز الجوانب البطولية الملهمة من ثورة الإمام الحسين سلام الله عليه؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تغلغلت كربلاء إلى الضمير الإنساني عبر العصور، وتخطت حدود جغرافيتها وطوت تضاريسها، فلم تعد خاضعة لبقعة معينة من الأرض، بل أصبحت رمزا في التضحية والعطاء عبر الأزمنة والأمكنة والأحداث وعلى مختلف الأصعدة، فأصبحت قبلة لعشاق البطولة والإباء بغض النظر عن دينهم وانتماءاتهم. ومثلما هز الصوت الحسيني البطل وهب المسيحي، فلا يزال هذا الصوت متجددا يهز الضمائر الحرة من الشعراء والكتاب المسيحيين الذين وجدوا في وهب أسوة حسنة، فتجسد ذلك في شعرهم ونثرهم، فكتبوا الملاحم والقصائد الطويلة، وألفوا الكتب والموسوعات عن كربلاء. ويطالعنا الأدب العربي بقائمة كبيرة من قاماته السامقة من الشعراء والأدباء المسيحيين الذين استلهموا من علي والحسين الروح الإنسانية الكبيرة. والشاعر إدوارد مرقص، هذا الشاعر المسيحي، في قصيدته عن الإمام الحسين عليه السلام نجد من خصائص الشعر ومميزاته ما يدل على شاعرية كبيرة، فهو يتخطى حدود السرد، حيث يشرف الشاعر على يوم الطف برؤى ذات أبعاد وجدانية عميقة، فيتحدث عن الإمام الحسين من خلال النهج الذي اختطته في مقارعة الظالمين وعدم الركون للضيم، وقد آثر الشهادة على حياة يسود فيها الجور والظلم، فقدم عليه السلام نفسه وأصحابه وأهل بيته من أجل حرية الإنسان وتحقيق العدالة، فهام الشاعر بهذا الكمال الإنساني والذروة من الصفات البشرية. حقيقة لما نسمع هذه القصيدة، قصيدة الشاعر إدوارد مرقص في حق الحسين عليه السلام، هذه القصيدة التي كتبها في ذلك الوقت منذ فترة عصر النهضة، يتبين لنا كم أن هذا الشاعر غاص في حب الحسين سلام الله تعالى عليه، بل يبدو أنه حتى ذاب في فلسفة حب الحسين عليه السلام، وتبحر في عمق شجاعة الحسين عليه السلام من ناحية نظم الفروسية التي كان يمتلكها أبي عبد الله إمامنا وسيدنا الحسين. حقيقة بدا هذا الشاعر كأنه في واقعة الطف، كأنه داخل واقعة الطف، كأنه يقاتل مع الحسين، وكأن هذا الشاعر حاله حال لسان الشيعة في ذلك الوقت، كأنه قد تربى معهم، هو بحق قد جسد الشهيد وهب رحمة الله تعالى عليه ورضوان الله تعالى عليه، هذا الشهيد العظيم الذي أعطى نفسه وفداء وروحه فداء لأبي عبد الله سلام الله تعالى عليه. هذا الرجل قد بين لنا كيف أن الحسين رفض المذلة ورفض الخنوع للأعداء ورفض الاستجابة للطغاة، وكيف أنه قد ضحى بمائه من أجل حماية عرضه، وكيف أنه قد ضحى بشرب هذا الماء من أجل حماية الدين، من أجل حماية الأمة، من أجل حماية الإنسانية، يعني المسلمين والإنسانية والشعوب بأكملها. هذا الحسين سلام الله عليه كيف أثر بهذا الشاعر؟ عندما نرى الشاعر يتكلم بهذا الكلام نرى كيف أنه قد أصبحت روحه ونفسه وقلبه مكتوية بهذه النار، بنار حب الحسين عليه السلام، بنار عشق الحسين سلام الله تعالى عليه. وهي نار لذيذة الاكتواء، يعني عكس النيران الباقية. هذا الحسين عليه السلام الذي أثر في قلوب شعراء الأمة بالكامل، ومن بينهم هذا الشاعر المحترم إدوارد مرقص. كيف أن هذا الشاعر قد بين أن الطغاة كيف أرادوا أن يتأذى الحسين عليه السلام، وكيف منعوا عنه الماء، وكيف أن الحسين عليه السلام واجههم وجاباهم، وحتى أنه قد مدح بأنه هو حفيد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله تعالى أن يحشر هذا الشاعر على محبته للحسين سلام الله تعالى عليه، مع محبي الحسين ومع موالي الحسين عليه السلام، وإن شاء الله العاقبة للمتقين.
نعم، كان معنا دكتور ياسر الحسيني الباحث الأدبي من العراق، وشكرا جزيلا لك دكتور على حضورك الطيب معنا.
ندعوكم مستمعينا مستمعاتنا للبقاء معنا لنستعرض المزيد من أبيات قصيدة الشاعر السوري المعاصر إدوارد مرقص، وذلك عبر برنامج شعراء أهل المودة.
أيها الأكارم، يعلن الشاعر إدوارد مرقص في قصيدته عن الإمام الحسين سلام الله عليه خلود الثورة الحسينية على مر الدهور والعصور، وتجدد ذكراها في قلوب الأحرار، فمفجرها هو الشهيد الثائر الذي منح الخلود للزمان، وهو الذي سقى هذه القلوب بدمائه الطاهرة ودماء أهل بيته وأصحابه بمعاني الثورة ودوافع الانتفاض في وجه الظلم والطغيان، وهو الذي علمها المكارم والمحامد والخلق الأبي الذي لا يمكن أن يرضخ صاحبه للجور والظلم. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصور لنا هذه الملامح التي تميز الثورة الحسينية.
قدم الزمان وذكره متجدد في كل قلب بالفضيلة حاشد، وخلود كل فضيلة بخلود من لولاه لم يكن الزمان بخالدي. إيه دم الشهداء سل متدفقا، واسق القلوب ببارق وبراعدي. إن القلوب الممحلات إذا ارتوت منه زهت بمكارم ومحامدي.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام القصيدة يخاطب الشاعر إدوارد مرقص أبا الأحرار وسيد الشهداء عليه سلام الله، فيصفه بأنه العلامة المضيئة في جبين الشهداء، هذه العلامة التي من شأنها أن تنير طريقهم، مذكرة إياهم بدماء الشهادة التي ستظل تنزف وتتدفق منيرة لهم في حياتهم. هذا النهج الحسيني الذي يلهمهم معاني الرفض والاحتجاج وعدم الرضوخ لإرادة الطغاة الظلمة الذين لا هم لهم سوى محاربة الأحرار الرافضين لظلمهم وإجبارهم على الخنوع والركوع لمطالبهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله في نهاية قصيدته التي ركز فيها على الجانب البطولي من ثورة الإمام الحسين عليه السلام، محاولا الابتعاد عن التطرق إلى جانبها المأساوي البحت.
يا غرة الشهداء من عليائها لوحي عليهم كالضياء العاقد، موسومة بدم الشهادة فهي لا تنفك تدمي مثل زند الفاصد، كيما يسير في الحياة بنهجه لا يخضعون لغاصب ومعاند.
مستمعينا محبي أهل البيت عليهم السلام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض نتاجات شعراء أهل المودة، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم شكرنا الوافر على طيب متابعتكم.
لكم معنا وقفة أخرى في حلقتنا المقبلة بإذن الله، حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
كل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، برأت فكل شيء قال إن الله موجود، وفيك العدل والإنصاف والرحمات والجود، فأنت الصانع الخلاق رب الناس والفلق، وفيك مكامن الأسرار رب الفجر والغسق، وأنت الله خالقنا وكل الخلق مولود.
Yeah.
كالعدل ناموس وفيها العسف والقهر وفيك الخير كل الخير فينا الظلم والشر وتمحضنا الشفاعة منك بالرحمات تفتر فأنت البارئ المجواد والمجواد مورود الكون والأفلاك والأرضين والبحرا جعلت الماء أسباب الحياة ونبعها الثرى وتنفع من خلقتهم ولم تمسسهم ضرا عبادك نحن يا الله رب أنت معبود.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج قبسات من سيرة المصطفى، حيث ندعوكم لنستلهم معا من معين هذه السيرة العطرة من أساليب الرسول الكريم في حرصه على نشر الرسالة الإلهية الملقاة على عاتقه، وعلى الجميع الحفاظ عليها والوفاء لها في مختلف جوانبها. فإلى الأساليب التي اتبعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في نشر الدعوة الإسلامية، لكن بعد لحظات. أعزائنا الكرام، من بين الأساليب التي سلكها الرسول المصطفى هي الحكمة والموعظة الحسنة بشتى الطرق، وكان من بينها توجيه المبعوثين والكتب والرسل إلى الملوك والحكام، ودعوتهم إلى الإيمان بالله تعالى واعتناق الإسلام، والخروج من ظلمات الكفر والطغيان والفساد. ومن مكاتباته صلى الله عليه وآله وسلم أنه أرسل أحد أصحابه في السنة السادسة للهجرة إلى كسرى ملك الفرس، وقد كانت دولته من أعظم دول العالم في الشرق من حيث القوة والعدد والثروة والسلطان، كما يذكر اليعقوبي في تاريخه، وكانوا مجوسا يعبدون النار. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك المبعوث إليهم، ومعه رسالة إلى كسرى يدعوه فيها إلى الإسلام، وجاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن عليك آثام المجوس. فلما تسلم كسرى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله سخر من الرسالة واستكبر وطغى فمزقها، وحين بلغ رسول الله خبر تمزيق الرسالة قال: مزق ملكه. فأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وهو الصادق الأمين عن نهاية ملك كسرى والقضاء على طغيانه وضلاله. وكان كسرى في تلك الفترة مسيطرا على بلاد اليمن من أرض العرب، وكان الحاكم عليها من قبله رجل يدعى باذان. فكتب إليه كسرى يأمره أن يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله ويقبض عليه ويأتيه به ويقضي على دعوته. فأرسل باذان رجلين إلى النبي صلى الله عليه وآله يهددانه ويطلبان منه الحضور عند باذان، فأمرهما رسول الله أن يخرجا عنه ويأتيا إليه في اليوم الثاني. وفي ذلك اليوم أخبر الله تعالى نبيه الكريم بأن كسرى قد قتله ولده شيروي. مستمعين الأفاضل، وفي اليوم الثاني جاء المبعوثان إلى الرسول صلى الله عليه وآله فأخبرهما الرسول بموت كسرى، وقال لهما: أخبرا باذان بذلك وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ ملك كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وعليه أن يسلم، إلى آخر الرسالة كما ذكره الطبري في تاريخه. فلما رجعا وأخبرا باذان بالخبر قال: والله ما هذا بكلام ملك، وإني لأرى الرجل نبيا كما يقول، ولننظرن ما قد قال، فلئن كان هذا حقا ما فيه فإنه لنبي مرسل، وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. وبعد فترة وجيزة قدم الخبر على باذان من شيروي يخبر بقتله لأبيه كسرى واستيلائه على السلطة، ويطلب منه عدم التحرش بالرسول محمد صلى الله عليه وآله لضعف دولتهم. وعندما قرأ باذان كتاب شيروي قال: إن هذا الرجل يعني محمدا صلى الله عليه وآله لرسول، فأسلم وأسلم بعض الفرس الموجودين في اليمن. مستمعينا الأفاضل، هكذا كان إخلاص الرسول صلى الله عليه وآله، وهكذا كانت العناية الإلهية، فلنقتدي به. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته. أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. فنواصل الحديث عن مسألة الوحدة الإسلامية من منظور قرآني، كما ونستعرض الوحدة في المجتمع الإسلامي.
أضاء قلبي، أرواحنا تلقت لمورده العذب. نور النبي المصطفى أضاء قلبي،
أضاء قلبي،
أرواحنا تلقت لمورده العذب. سيدي رفقا، طرفي غدا أرقا، أمد على الولهان، على الهنى ألقى.
مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية تناولنا الأبعاد والأسس التي تقوم عليها وحدة المجتمع الإسلامي، وتحدثنا عن البعد الأول وهو عقيدة التوحيد. وأما الأساس الثاني الذي تقوم عليه وحدة المجتمع الإسلامي فهو الطاعة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتعتبر الطاعة للنبي والالتزام بأوامره وتعليماته وأحكامه واتباع مواقفه وقراراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقضائية مسألة سياسية في تحقيق وحدة المجتمع الإسلامي، فضلا عن الآثار الروحية والمعنوية التي تترتب عليها. وهذه الأهمية تنبع من مجموعة من العوامل والمنطلقات العقائدية والأخلاقية والمصالح السياسية والقضايا الاجتماعية، ويمكن أن نشير إلى بعضها، ومنها أن الرسول هو المبلغ للرسالة والناطق بالوحي الإلهي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العلي العظيم. فتمثل طاعته طاعة الله سبحانه، والإيمان به إيمانا بالرسالة الإلهية، فهو الخليفة الإلهية في حياتنا هذه. مستمعينا الأعزاء، والأساس الثالث الذي تستند إليه وحدة المجتمع الإسلامي هو أساس الأخوة الإيمانية التي تمثل في نظر القرآن الكريم إطار الوحدة الإسلامية، لأنها تعطي هذه الوحدة شكلها الاجتماعي وقيمتها الإنسانية. والوحدة بين الأشياء المتعددة تحتاج إلى إطار واحد، فإما العرق والجنس أو اللغة والقوم أو الجغرافيا والأرض والتراب أو المصالح والمنافع. والنظرية القرآنية في هذا الإطار الواحد تنطلق من هذا التصور الذي يقول إن البشرية كلها من أصل واحد، فهي متحدة في أصل وجودها، كما أن المجتمع الإنساني كان واحدا باعتبار وجود هذا الأصل له وهذه العلاقة الرحمية. والاختلاف بين بني الناس عزيزي المستمع بسبب الظروف الحياتية والتعدد الشعوبي إنما هو اختلاف طارئ يراد منه تنظيم الحياة الإنسانية والاجتماعية. والاختلاف بسبب اتباع الهوى أو عدم اتباعه وتنازع المصالح والمنافع وتدافع الغرائز والنزاعات أو عكس ذلك يمكن حله عن طريق الهدى والرسالات والنبيين والمبشرين والمنذرين. ومن خلال الالتزام بهذه الحلول والأحكام والشرائع والحدود يتميز الإنسان المصلح من المفسد والحسنة والسيئة. وانطلاقا من هذه النظرة كانت العلاقة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي العلاقة التي تمثل الوحدة الحقيقية بين بني البشر جميعا. مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
الزهر المعجون بخمر الجنة علمه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر، فانسكبت في الصلب الأطهر.